إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح سنن ابن ماجه رحمه الله في أبواب الزكاة إلى باب صدقة الفطر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنط. قال: حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن قال: حدثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلج.
نعم. باب صدقة الفطر. قول: بعد أن تكلم أو أورد الإمام رحمه الله ما يتعلق بالزكاة وهي زكاة المال، وكان قبل ذلك قد أورد ما يتعلق بأحكام الصيام، أورد بعد ذلك باب زكاة الفطر، يعني باب صدقة الفطر، يعني أنه أوردها بعد هذه لتكون مقابل تلك، فهي زكاة البدن مقابل زكاة المال، وهي تكون بعد الصيام حين يكون أول يوم من الفطر، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. وصدقة الفطر فيها خلاف من جهة حكمها، من جهة حكمها سيأتي الإشارة إليه عند حديث قيس إن شاء الله هذا الذي أورده المصنف رحمه الله قيس بن سعد عند حديث قيس بن سعد. يقول في الباب مسائل. المسألة الأولى قوله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فيه بيان أن صدقة الفطر مأمور بها، وهل هو مأمور بها على سبيل الوجوب أو أن هذا الوجوب نسخ إلى أنه سنة مؤكدة، سيأتي الكلام عليه عند الحديث حديث قيس ابن سعد. المسألة الثانية فيه أن زكاة الفطر تخرج صاع، كل الأحاديث التي مرت في هذا الباب ذكرت صاع، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من زبيب. قالوا ولم يكن طعامهم يومئذ البر، إنما كان البر بعد ذلك، إنما كان البر بعد ذلك. مسألة قول عبد الله بن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة، أي جعل الناس عدل صاع الشعير وعدل صاع التمر وعدل صاع الزبيب وعدل صاع الإقط مدين من حنطة، يعني النصف، لأن الصاع مقداره 4 أمداد، فمدين من حنطة تقوم مقام صاع من تلك الأصناف الأخرى. وهذا نص عبد الله بن عمر أن الناس جعلوه بعد ذلك، وأنه لم يكن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أقول فرض يؤكد فرضية صدقة الفطر، وسيأتي أن هذا من ضمن المرجحات للفرضية. في الحديث الأول قال أمر، وهنا قال فرض. الذي ننبه عليه هنا أن فرض تفهم بمعنى أوجب وطلب، طلبا مؤكدا. أما المعاني الاصطلاحية التي حدثت بعد ذلك في التفريق بين الفرض والواجب، المعاني الاصطلاحية التي حدثت بعد ذلك في التفريق بين الفرض والواجب، أن الفرض ما ثبت بأمر يقيني والواجب ما ثبت بأمر ظني، فهذا اصطلاح حادث. الحنفية هم الذين يفرقون هذا التفريق، فيقولون الفرض ما ثبت بيقين والواجب ما ثبت بالظن. لكن في كلام الصحابة في القرآن والسنة كلمة فرض بمعنى أوجب، وطلب طلب إلزام. المسألة التالية في قوله على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، أقول فيه بيان أن صدقة الفطر تجب على كل هؤلاء، على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، كلهم تجب عليهم زكاة الفطر، يعني على من تجب عليه نفقتهم، يعني على من تجب عليه نفقتهم، وكل من كان مستقل بالنفقة عليه هو زكاة الفطر. فالمرأة قبل الزواج نفقتها على نفسها أو على زوجها تخرج زكاة، أو على أبيها وليها، فتخرج زكاة الفطر عن نفسها إن كانت تملك، ويخرج عنها وليها زوجها والدها أو المسؤول عنها إذا كانت غير متزوجة. فإن تزوجت كان زكاة الفطر على زوجها، كانت زكاة الفطر على زوجها. مسألة قوله على المسلمين فيه أنه لا تخرج زكاة الفطر عن غير المسلمين، فمن كان لديه عبيد يملكهم سواء نساء أو رجال، من كان لديه عبيد يملكهم غير مسلمين لا يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر إنما تخرج عن المسلمين، لأنها كما قال ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذا كافر ما هو بصائم، كيف تكون زكاة الفطر عنه؟ ولذلك هذه اللفظة دعا بعض أهل العلم أن مالك انفرد بها، والواقع أن مالك لم ينفرد بها، ووافقه عليها 3 أو 4 من الحفاظ، قالوا كلمة من المسلمين. مسألة قوله في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، شوفوا حسن الترتيب عند الإمام، أورد حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر إلا فيه قوله على المسلمين لكي يؤكد المعنى.
فإن قول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أشعرك أن هذا يؤيد زيادة من المسلمين. إذ الكافر كيف تكون زكاة الفطر طهرة له لصيامه من الرفث واللغو وهو ما هو صائم أصلا؟ طيب، قول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أقول فرض مثل ما سبق عن ابن عمر، تؤكد أن زكاة الفطر إيش؟ صدقة واجبة مطلوبة، أن زكاة الفطر صدقة واجبة مطلوبة على سبيل الإلزام. مسألة قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث، اللغو الذي لا نفع فيه ولا فائدة، لما تقول هذا لغو يعني لا نفع فيه ولا فائدة، هذا معنى اللغو، مو معنى اللغو أنه أمر حرام، لا، طبعا كل حرام لغو لكن ليس كل لغو حرام، فاللغو ما لا فائدة فيه ولا نفع. مثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به المسلم فهو لغو إلا مداعبة الرجل زوجه وملاعبة الرجل فرسه والرمي، فذكر هذه الثلاثة، فهذه ليست من اللغو لأنه لها نفع ولها فائدة، أما ما عادها هذا من اللغو فهو ما هو بحرام لكنه ما منه فائدة فهو لغو، هذا معنى اللغو. خلاص، هذا معنى اللغو. إيش في صفة الجنة؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم، يعني ما راح يكون هناك شيء ما منه فائدة، كل ما في الجنة راح يكون فيه فائدة ومصلحة لك، تسبيحك وتهليلك يقوم مقام الطعام والشراب، عرقك يكون مقام إخراج الفضلات، كل عمل تعمله في الجنة راح يكون لك فيه فائدة ومنفعة ومصلحة في الجنة، لا لغو فيها ولا لا لغو فيها. طيب، مسألة والرفث، الرفث يطلق بإطلاقين، يطلق بالفحش من القول والفعل، ويطلق بما يكون بين الرجل وبين الزوجة من مقدمات العلاقة الجنسية أو من العلاقة الجنسية، هذا الرفث. لذلك الحاج إذا الإنسان إذا أحرم إيش الله عز وجل قال؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا رفث هنا معناها أي لا يأتي بأمر يتعلق بشأن النساء مع النساء، لا يأتي بأمر يتعلق بشأن النساء مع النساء من جهة أمر العلاقة ومقدماتها ونحو ذلك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واضح؟ إذن الرفث يعني الفحش. طيب، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يقول ابن عباس وهذا له حكم الرفع، يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس هذا وهذا له حكم الرفع، إيش معناته؟ معناته أن الصائم لو قدر أنه ما يضيع يومه في شيء لا لغو في شيء لا ما في لغو ولا في رفث، ترى هذا أكمل لصومه، فتقع زكاة الفطر أجر زائد، أما إذا وقع في قصور فإن هذه، فمعنى هذا أنه في الصوم ينبغي الإنسان أن يتجنب اللغو وينبغي الإنسان أن يتجنب الرفث، مع أنه شوف نقول اللغو ما فيه إثم، مجرد شيء لا نفع فيه ولا فائدة، ونقول الرفث كلام الرجل مع زوجه هو مباح، لكن المهم لا تأتي عشان لا تقع في الأمر الكبير وهو محظورات الإحرام. فلو قدرت فترة الصوم أنه كل هذا تبعد عنه، كل هذا تبعد عنه، فهذا أكمل لصومك، أكمل لصومك. فإن فرط صومك إن شاء الله يجبر بزكاة الفطر. قال طهرة للصائم، طهرة الطهر بمعنى النقاء والبعد عن كل ما فيه عيب أو نقص، النقاء والبعد عن كل ما فيه عيب أو نقص، يعني أي حدث تحدثه أي عمر تحدثه ينافي كمال الصيام يذهب بإذن الله إذا أخرجت أنت زكاة الفطر. إذن هذا فيه لفتة أنه ينبغي للصائم أن لا يضيع وقت صومه أو أن لا يشغل وقت صومه بشيء من اللغو أو بشيء من الرفث وإن لم يأتي الأمر الكبير، أيكم أملك لإربل، وإن لم يأتي الشيء الكبير ينبغي لك هذا، وإلا ليش على الزكاة الفطر. مسألة ذكر ابن عباس ولكلامه حكم الرفع ثلاثة حكم لزكاة الفطر، أنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين، ففيه أن الشرع يراعي في تشريعاته حكم وأمور قد يصرح بها وقد لا يصرح بها. فهنا صرح لك بأنه حكمة تشريع زكاة الفطر هي تحصيل هذه الأمور الثلاثة، أنها تطهر عملك من اللغو وتطهر عملك من الرفث وتطهر وتكون طعمة للمساكين. مسألة قوله طعمة للمساكين، المساكين نوع من أنواع أهل الحاجة، نوع من أنواع أهل الحاجة، مدام ذكرت لفظة المساكين هنا مفردة معناتها تشمل الفقير وتشمل المسكين. ما الفرق بينهما؟ الفقير من لا يملك شيء، كمن انكسر في قار ظهره حتى ألصقه بالأرض أصبح لا يستطيع حولا ولا قوة، ما عنده طايح. والمسكين من يملك ولكن لا يكفي. فلما ذكر كلمة المسكين قال تعمل المسكين يعني للفقراء والمساكين، زي لما قال هناك في حديث معاذ قال وأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى، فذكر الفقراء فيشمل كل أهل الحاجة، يشمل الفقير والمسكين، ثم بقية الأصناف التي دلت عليها الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. مسألة قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أقول هذا فيه بيان وقت إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر لابد أن تخرج قبل الصلاة، لابد أن تخرج قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد يخرجها الإنسان، وله سعة في إخراجها كما ورد عن ابن عمر قبلها بيومين، بيوم أو يومين، فله أن يخرجها في اليوم 29 وله أن يخرجها في اليوم 28، خلاص كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال رخص لنا في أن نخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد بيوم أو يومين. بعض أهل العلم يقول بيوم إذا كان الشهر كامل، وبيومين إذا كان بيوم إذا كان الشهر ناقص، وبيومين إذا كان الشهر كامل. عموما من يوم 28 هذا وقت لإخراج زكاة الفطر، هذا وقت إخراجها نهاية الوقت إلى
صلاة العيد،
إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. أبو سمع مين اللي تقول يردد معي الكلام؟ أنت؟ إلى صلاة العيد. طيب آخر وقت إخراج زكاة الفطر على ضوء هذا الحديث آخر وقتها الصلاة، لكن من أهل العلم وبعضهم قال هذا قول الجمهور يقولون له أن يخرجها بعد الصلاة، ويقولون إنما حدد ابن عباس وقت الفضيلة والاختيار لا وقت الجواز، لا وقت الجواز، ويقولون فإذا الإنسان اضطر إلى ذلك لا حرج عليها أن يخرجها بعد صلاة العيد. في مسألتين أنبه عليها عشان تفهموا كلام من قال هذا من أهل العلم. المسألة الأولى أن الواجب إذا تعلق بالذمة لا تبرأ الذمة إلا بفعله، هذا عن جمهور أهل العلم. إيش يعني الواجب إذا تعلق بالذمة لا تبرأ الذمة إلا بفعله؟ أقول أي أمر وجب عليه فات وقته أو فات محله نقول لك على طول ترى ذمتك مشغولة بي، أدي. نمت عن الصلاة، أخرت الصلاة بغير قصد، أخرت الصلاة خلاص صليها، يقول خرج وقتها أقول لك صليها. طب الرسول فقط خصص قال إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها، أقول لك إيه وهذا القضاء الذي يكون كفارة، أما أنه عليك القضاء، القضاء عليك لأن الذمة تعلقت، ذمتك تعلقت بأداء الصلاة فلا تبرأ ذمتك إلا بفعلها، أنت أفعلها والله سبحانه وتعالى يعني يتكفل بهذا الأمر كما يشاء سبحانه وتعالى. فالواجب إذا تعلقت الذمة بفعله لا تبرأ إلا بفعله، لذلك هم يقولون أخرجها حتى لو خرج وقت الصلاة، حتى لو بعد الصلاة، لأن الذمة تعلقت بهذا. زي واحد يجي مثلا يقول لك يا أستاذ أنا أخرت إخراج الزكاة، كانت عندي ظروف وما أدري ما أخرجت الزكاة في وقتها، إيش أقول له؟ أقول له خلاص راح وقتها لا تزكي لا ما نقول زي كده، نقول الذمة تعلقت بفعل الواجب عليك أن تخرج الزكاة حتى ولو فات وقته، والله يتقبل. يعني الله هو الذي يعني يحكم في أمرك بما يشاء، لكن ذمتك لابد فيها من أداء الواجب. هذا ملحظ لاحظه الجمهور في قضية أنهم يقولون تؤدي هذه الزكاة حتى ولو خرج الوقت. الملحظ الثاني الذي لاحظه الجمهور ما سأذكره لكم إن شاء الله في حديث قيس ابن سعد بعد قليل. حديث المسألة ما أورده المصنف عن قيس ابن سعد، يمسك الله ما أورده المصنف عن قيس بن سعد، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. هذا الحديث الصحيح تمسك به من قال زكاة الفطر سنة مؤكدة وليست بواجبة، مثل صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان كان واجبا، لما فرض رمضان سكت الرسول عن صيام يوم عاشوراء، ما عاد أوجبه، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم. زكاة الفطر زي كذا، في أول الأمر قبل أن تفرض الزكاة كانت واجبا من ضمن الصدقات العامة المطلوبة من المسلم، فلما فرضت الزكاة سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. طب يا شيخ الآن أنت قبل قليل أوردت أثر ابن عباس وأوردت أثر ابن عمر يقول فرض وأمر رسول الله، يقول لك نعم هذا في أول الأمر، كان هناك فرض وهناك أمر، والصحابة مشوا على إخراجها لأنهم علموا أن الشرع يؤكد على عملية بذل الصدقات. هذه القضية جعلت الجمهور يراعوا هذا الخلاف فيقولوا بأنه يجوز إخراجها لمن تعذر له ولو بعد الصدق. هذا الملحظ. الآن هذه القضية اللي احنا أوردناها لكم، أهل العلم منهم من سكت عن الخلاف فحكاها إجماع، مثل ابن المنذر في كتاب الإجماع قال أجمعوا على وجوب زكاة الفطر، هو ساكت. والحقيقة في خلاف، الأحناف لا يرون وجوب زكاة الفطر، والمالكية منهم جماعة لا يرون وجوب زكاة الفطر. من هنا نكتة على الهامش، تعليق على الهامش، تفهموا ليش الحنفية تساهلون في قضية إخراج القيمة، لأنهم أصلا يرونها إيش؟ سنة مؤكدة، ما يرونها واجب. وهنا تعرفوا ليش الجمهور يؤكد على إخراج ذات الأعيان، لأنه يرى أنها فرض. واضح؟ الآن جبت كلام يعني بعض أهل العلم فيها. ابن المنذر يقول أجمعوا على وجوب زكاة الفطر ما أشار للخلاف. ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع قال أجمعوا واختلفوا. ابن عبد البر ذكر الخلاف. ابن قدامة حاول إجماع. جبت كلامهم كله، اقرأ الشيخ علينا أسامة، السيد أسامة الأهدل بسمع.
اختلاف في صدقة الفطر، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.
انتهى. لذلك يقولون ابن عبد البر ابن المنذر متساهل في الإجماع، قد يحكي الإجماع في مسألة فيها خلاف.
قال ابن حزم رحمه الله مثل زكاة الفطر
في أول كتابه براتب الإجماع ابن حزم أشار إلى أنه مسائل الخلاف بين العلماء، منها ما مسائل أجمعوا فيها ومنها مسائل اختلفوا فيها، وذكر المسائل التي أجمعوا فيها على قول على صفتين، ثم قال وأما ما كان غير ذلك مثل
زكاة الفطر فإن قوما قالوا هي فرض وقوم قالوا ليست فرضا وقال قوم هي منسوخ.
هذا قول واضح. ليش؟ لأنه قالوا حديث قيس بن سعد يدل، طبعا هذا قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد هذا يدل أن زكاة الفطر بعد ما فرضت الزكاة المفروضة الرسول عليه الصلاة والسلام تساهل في أمرها فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب والسنة المؤكدة، وبعضهم قال لا نسخت من أصلها، وهذا خطأ، إنما مثل صيام يوم عاشوراء نسخ وجوبه وصار أمرا مستحبا. ولذلك كثير من المساجد يقولوا إننا نفعله في الحديث اللي احنا بيننا. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: اختلفوا في زكاة الفطر، هل هي فرض واجب أو سنة مؤكدة أو فعل خير مندوب إليه؟ فجمهور العلماء وجماعة الفقهاء على أنها فرض واجب فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر، وقال قائلون هي سنة مؤكدة ولا ينبغي تركها، وقال بعضهم هي فعل خير وقد كانت واجبة ثم نسخت. روي هذا القول عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
هذا هو حديثنا، حديث الباب.
وعن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه ونحن نفعله. قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعا لا اختلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر ثم اختلفوا في نسخها، فقال قيس بن سعد بن عبادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله.
إذا الذي نسخ هنا لو قلنا بالنص نسخ وجوبها لا نسخت من أصلها. أنا
قال: وقال جل أهل العلم هي فرض لم ينسخها شيء. قال: وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور. عن أشهب عن مالك قال هي فرض. وفي سماع زياد بن عبد الرحمن من مالك قال: مالك سئل عن تفسير قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي التي قرنت بالصلاة، قال: فسمعته يقول هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق والثمار والحبوب والمواشي وزكاة الفطر، وتلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وذكر أبو التمام قال: قال مالك زكاة الفطر واجبة، وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإنه قال سنة مؤكدة. قال أبو عمر: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في هذه المسألة، فقال بعضهم هي سنة مؤكدة وقال بعضهم هي فرض واجب، وممن ذهب إلى مذاهبهم أصبغ ابن الفرج، وكذلك اختلف أصحاب داود بن علي فيها أيضا على قولين، أحدهما أنها فرض واجب والآخر أنها سنة مؤكدة، وسائر العلماء على أنها واجبة. قال ابن القطان رحمه الله: وزكاة
هذا ابن القطان له كتاب مفيد في الإجماع، عندنا في الإجماع مسائل الإجماع عندنا فيها عدة كتب، طبعا علم طالب العلم بمسائل الإجماع هذا مهم جدا، لأنه لا يسوغ لطالب العلم أن يبحث مسألة أجمعوا فيها، ولذلك من شروط المجتهد أن يعلم مسائل الإجماع ومسائل الاختلاف. لكي يكون بحثه في مسائل الإجماع لا لكي يكون بحثه في مسائل الاختلاف، ولا يكون له بحث في مسائل الإجماع. مسائل الإجماع يذكر فيها الإجماع، إذا ثبت وانتهى خلاص أتقفلت. يعني زي الذين يتكلمون الآن في مسألة كروية الأرض أو أنها مبسطة، نقول صح فيها إجماع عن أهل العلم أنها كروية، وعلى هذا كلام السلف. أي خلاف بعد ذلك، من قال خلاف ذلك زي ما جاء في النونية المنسوبة للقحطاني أو جامزة، هذا كله عندنا كلام مردود لا ننظر فيه، خلاص عندنا إجماع، المسألة محل إجماع، انتهينا. فميزة مسائل الإجماع أنها إذا انضبطت طالب العلم يعرف فين يكون بحثه، فين يكون بحثه في هذه الحالة في غير مسائل الإجماع. من الكتب التي تعينك على ضبط مسائل الإجماع ثلاثة كتب: الأول كتاب ابن المنذر على التساهل فيه، الثاني كتاب مراتب الإجماع مع نقده، مراتب الإجماع لابن حزم مع نقده لابن تيمية، الثالث كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، وهو مطبوع في مجلدين موجود الكتاب. جاء واحد متأخر سمى كتاب له في مجلدين ضخمين في مسائل الإجماع، أظن اسمه ياسين، موسوعة الإجماع اسمه إيش كذا، اسمه ياسين، فلان ياسين، طيب إجماع، ويشير لك للإجماع. برضو جاء واحد كمان جمع مسائل الإجماع والاتفاق والاختلاف من كتاب المغني لابن قدامة، برضو مفيد. جاء واحد جمع مسائل الإجماع عند ابن عبد البر، برضو مفيد. جاء واحد جمع كتاب مسائل الإجماع عند ابن تيمية برضو، لكن الثلاثة ديك هي الأصل والعمدة، اللي هو كتاب ابن المنذر وكتاب ابن حزم وكتاب ابن القطان. الآن هو يقرأ من كلام ابن القطان في الإقناع، شوفوا كيف عرض المسألة ابن القطان.
قال ابن القطان رحمه الله: وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال هي سنة مؤكدة. ونقل ابن قدامة كلام ابن المنذر، وذكر عن إسحاق بن راهوية أنه قال هو كالإجماع من أهل العلم، وأشار إلى ما ذكره ابن عبد البر وقال.
الآن ابن قدامة شوفوا عالم، كيف الآن يوفق بين هذا؟ ترى راح يشير إلى الاصطلاح وراح يشير إلى التوجيه اللي ينبغي أن يعتمد في هذا، شوف إيش يقول.
وقال: أضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة، قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي جبلته التي جبل الناس عليها، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال. وقال بعض أصحابنا: وهل تسمى فرضا مع القول
بوجوبها؟ الآن انتبه للإشارة للإصطلاح، شوف إيش يقول.
وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين، والصحيح أنها فرض.
إيش يعني على روايتين؟ يعني على رواية يقال أنها فرض، وعلى رواية يقال أنها واجب وليست بفرض. قال:
لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ولإجماع العلماء على أنها فرض، ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليه.
خلاص انتهى كده، حسم المسألة. إيش المسألة؟ أن المسألة هنا خلاص، حتى لو قلنا إنها ما هي فرض فهي واجبة، ولو قلت هي سنة متأكدة، هي سنة متأكدة مجمع عليها، خلاص انتهى الموضوع. بهذه الطريقة تحسم المسألة. فإحنا ما يعني هذا الخلاف فائدته الآن إننا نذكر لكم، نبين المسائل التي انبنت عليه. من هنا راح تفهم ليش أكثر العلماء يقولوا وقتها موسع بعد صلاة العيد. ذكرت لك سببين: السبب الأول لأن الواجب إذا تعلق بالذمة لا تبرأ إلا بفعله، والسبب الثاني من أجل أن هناك قول أنها سنة مؤكدة، فهذا خلاص يعني ما يضيع، ما نشدد فيه، انتهى هذا. من هنا تفهم ليش الأحناف تساهلوا في قضية إخراج القيمة، لأنه لما رأوا أنها فعل من أفعال الخير وأنها سنة مؤكدة قالوا خلاص خرجتها بكذا ولا خرجتها، لأنه أصلا خلاص زالت الفرضية في تعيين هذه الأعيان. انتبهت عند الآن؟ لكن نحن هل نقول بهذا؟ نحن لا نقول بهذا، نحن نقول بأن زكاة الفطر واجبة، وأن الرسول فرضها في هذه الأعيان، وأنها حتى لو قلنا أنها سنة مؤكدة فهي في هذه الأعيان لا يجوز إخراجها إلا منها، انتهى الموضوع عندنا محسوم بهذه الصورة. لكن أنا أريد أن تفهم ثمرة الإشارة إلى مثل هذا الخلاف، وتفهم على أي أساس الأحناف أنت تقول يا ربي قدام الأحناف فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كذا كذا، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من إقط، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، فهم عن هذه النصوص. وشوفوا نقول لك لا يا أخي، ترى المسألة وراها شيء آخر أنت ما انتبهت له. أشار إليه حديث قيس بن سعد هذا، وهو قضية الخلاف عندهم أصلا في أن هل هذه الفرضية باقية ولا نسخت، وإذا كانت نسخت أن نسخت بمعنى أزيلت، ولا نسخت بمعنى نزلت مرتبة من الفرض إلى السنة المؤكدة. فإذا كانت على السنة المؤكدة هل تبقى نفس الأعيان ولا لا تبقى نفس الأعيان؟ جاك هنا الكلام في قضية قيمة زكاة الفطر. لذلك الواحد يعني يحسن الظن بأهل العلم، لا يسيء الظن بأهل العلم. ترى وراء ما أنت تعلمه، وراء ما أنت تقرأه، وراء ما أنت تطلع عليه أمور أخرى، أمور أخرى تنذهل حينما تقف عليها تقول ها عشان كذا الأحناف يقولوا كذا، عشان كذا هذا الآن أمامه الخلاف في قضية زكاة الفطر من أصله، هل هي منسوخة ولا هي واجبة ولا هي من باب فعل الخير ولا، عرفت كيف الفكرة؟ وهذا سبب من أسباب مخالفة الأحناف في مسألة القيمة في زكاة الفطر. وإحنا كنا ذكرنا لكم أثناء شرح أحاديث الزكاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأنصبة، لما ذكر الواجب إخراجه من صائمة بهيمة الأنعام، فمن لم يكن لديه النصاب الذي يجب إخراجه أمر بإخراج ما هو دونه وتعويض الفرق بالدرهم 25 درهم كذا إلى آخره، دينار دينارين حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. معناته النقود كانت حاضرة وكانت موجودة في موضوع الزكاة، ومع ذلك لم يذكرها الرسول في موضوع زكاة صلى الله عليه وسلم في موضوع زكاة الفطر. ما يجي واحد يقول هذا أحض للفقير هذا أحسن للفقير، أقول لك النقود كانت حاضرة وكانت موجودة، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنصبة الماشية السائمة، من لم يجد عنده النصاب ومن كان عنده فوق النصاب يعطيه، المصدق الذي يجمع الزكاة يعطيه الفرق، يأخذه ويعطيه الفرق. هذا دل أنه المال كان موجود، الدراهم والدنانير كانت موجودة وحاضرة مع الصدقات، ومع ذلك لم يذكرها الرسول في زكاة الفطر، فدل ذلك أن المطلوب إخراج زكاة الفطر. نعم. إذن حديث قيس بن سعد هذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، أقول فيه أن زكاة الفطر لم تنسخ، هذا واحد. اثنين، فيه أن زكاة الفطر يعني احتمال أنها دون ذلك، ولكن نحن نأخذ بما عليه جل أهل العلم كما يقول الإمام الطبري من أنها فرض واجب. ثلاثة، فيه ما نبهنا عليه من ملاحظة الاصطلاح الحادث في التفريق بين الفرض وبين الواجب، ونحن نقول حتى لو قلنا أنها سنة مؤكدة فإنه يجب يعني ينبغي الانتباه إلى إخراج هذه الزكاة وأن يؤديها الإنسان، لأن الإنسان إذا راعينا حكمة مشروعيتها لا يخلو من تقصير في الصوم. نعم. مسألة أورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط الحديد. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، يلاحظ أنه لم يأتي في حديث في تعيين زكاة الفطر أنها صاعا من بر، يعني من قمح، فمعناته القمح ما كان موجود من ضمن أطعمتهم، وقوله صاعا من طعام يفسره ما بعده، فهو من باب المجمل الذي جاء تفسيره في نفس الحديث. فما المراد بصاع من طعام؟ تمر، شعير، أقط، زبيب، هذا الطعام، هذا الذي كانوا يطعمونه. مسألة، قال فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك. ترى هذا الحديث حديث معاوية، هذا الحديث حديث أبي سعيد، فسر الحديث الأول اللي أورده المصنف، هذا طريقة ابن ماجة دائما يورد في آخر الباب ما يفسر أوله. شوف في أول الباب أورد مجملا قول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال عبد الله فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة. من هم الناس اللي جعلوا عدله وعنطين من حنطة؟ في آخر الباب أورد لك حديث أبي سعيد الخدري اللي يفسر لك القضية، أنه لما معاوية جاء من الشام وكان في الشام البر القمح، وكانت بر الشام وقمح الشام حباته كبيرة، فرأى أن مدين يعني نصف صاع من هذه تقوم مقام صاع من تلك. مسألة، قال فأخذ الناس بذلك، منهم من الناس؟ أكيد رح يكون فيهم صحابة وتابعين، ما هم بس في من الصحابة من بقي على ما كان في زمن الرسول. طيب ليش تساهلوا؟ حديث قيس بن سعد يعطيك التوضيح، واضح؟ لكنهم لم يخرجوا عن كونه طعاما، فالتزموا بإخراج صدقة من طعام، ولكن بشيء جديد ما كان في زمن الرسول شائع أنه طعام، كان معروف في زمن الرسول كما في حديث الربا، البر بالبر والشعير إلى آخره، لكن ما كان معروف أنه طعام شائع، ما كان معروف أنه طعام شائع. بعدين قوله أخذ الناس بذلك، معناته هذا أمر سوغوه أن يكون، بل جاءت أحاديث مرفوعة أن الرسول عدل الصاع من غير القمح بمدين من القمح، أن المد أن الصاع من القمح يقوم مقام صاعين، جاءت أحاديث، ولكن حكم أهل العلم بأنها شاذة، حكم أهل العلم بأنها شاذة، واضح. لكن من راعى هذه الأمور سيتبين له أنه لا، القضية ليست بهذه الصورة، يبدو أنه قضية إخراج نصف صاع من القمح مكان هذه لها وجه، والله أعلم. مسألة، قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. قل هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن لا يبدلوا وأن لا يتغيروا عما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تذكرون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إني يا رسول الله أقوى على الصوم، فكان يسرد الصيام سردا، فنهاه الرسول وعلمه أن يصوم، إلى في الأخير قال: صم يوما وافطر يوما. ثم في الأخير لما كبر وضعف قال: ليتني أخذت رخصة رسول الله. طب قالوا له: ما في شيء، الرسول ما أوجب عليك. قال: لا أريد أن أغير شيء تركته أو تركني عليه رسول الله. وهكذا أبو سعيد يقول: لا أريد أن أغير شيء تركني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، حديث عمار بن سعد أن رسول الله أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت. السلت نوع من الشعير، بعضهم يقول مقشور وبعضهم يقول حبته كبيرة وبيضة. عموما يعني هذا يؤكد المصنف فيه أن زكاة الفطر لابد أن تخرج صاعا من مثل هذه الأصناف، وهذا هو الذي يقرره أهل العلم في هذا الباب. في وقت نأخذ الباب الذي يليه. يلا بسم.
قال رحمه الله: باب العشر والخراج. قال: حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال: حدثنا عتاب بن زياد المروزي قال: حدثنا أبو حمزة قال: سمعت مغيرة الأزدية يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج.
قول: هذا الباب أورده المصنف بعنوان العشر والخراج، أي أن عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الناس خراج، والخراج أحيانا يكون مشتمل على عشر ما تخرجه الأرض فقط، وأحيانا يكون العشر مع الجزية التي تفرض على الكفار. هذا العلاء ابن الحضرمي يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج. وفي الحديث مسائل. المسألة الأولى: قوله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، بعثني أي عاملا أجمع الصدقة، مثل ما بعث عبد الله بن رواحة إلى جهة خيبر، صح؟ طيب. المسألة الثانية: البحرين أو هجر، البحرين هي المنطقة الواقعة على ضفاف الخليج، في بعض الكتب يقولون من قطر إلى الكويت، وفي بعض الكتب يقولون كل المنطقة التي على الخليج، تشمل كل ما يسمى اليوم المنطقة الشرقية والحسا والقطيف. بل نصوا على أن هجر هي الحسا، نصوا على أن هجر هي تقرأ ولا تعبان؟ هذا كتاب معالم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للأستاذ عاتق البلادي، ذكر في تحديد هذه الأماكن بالواقع، وهذه ميزة هذا الكتاب. كلمة على الهامش: إذا واحد فيكم كتب ألف رسالة في الماجستير ولا في الدكتوراه وجاء ذكر أماكن أو بلدان، لا تكتفي بما في الكتب القديمة. ليش؟ لأن الكتب القديمة ما تحدد لك مكانها الآن، ونحن بحاجة أن تحدد لنا مكانها الآن. إيش مكان هذه؟ تقول مكانها اليوم إيران، أصفهان ترى في إيران، ترى هذه في أفغانستان، ترى هذه في كذا. فأنا رجعت لكتاب المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للشيخ عاتق، للأستاذ عاتق البلادي، عن كلامه على البحرين وهجر. شوفوا كلامه نسمع.
قال البلادي رحمه الله: والبحرين كان اسما لسواحل نجد بين قطر والكويت، وكان هجر
بل كلامك موصول بل أوصلها بعض أهل اللغة إلى جهة عمان إلى جهة عمان. ولذلك تجدون كلام القاضي عياض لما يذكر البحرين يقول هي في اليمن أن الجهات ممتدة إلى عمان وعمان معدودة من جهة اليمن عرفت؟
وكانت هجر قصبته وهي الهفوف اليوم.
الهفوف فين هذه؟ في نفس الحس.
وقد تسمى الحساء ثم أطلق على هذا الإقليم اسم الأحساء حتى نهاية العهد
العثماني. إذن هجر لما تسمع كلمة هجر هي إيش؟ الأحساء.
حتى نهاية العهد العثماني وانتقل اسم البحرين إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل.
الجزيرة اللي اليوم اسمها البحرين اسمها إيش كان أول؟
هذه الجزيرة كانت تسمى أوال.
أوال. ويقال كان فيها صنم اسمه أوال. هذه الجزيرة. للآن اسمها البحرين بس.
وهي إمارة البحرين اليوم. وعندما تكونت المملكة العربية السعودية أطلق على هذا الإقليم اسم المنطقة الشرقية وجعلت مدينة الدمام قاعدتها. والإقليم من الأقاليم العامرة كثير المدن والمياه والسكان. ومن أهم مدنه الهفوف والمبرز متجاورتان والقطيف والظهران عاصمة البترول والخبر والدمام القاعدة والجبيل والسيهات ومدن أخرى عديدة وفيه منابع البترول وموانئ تصديره ومصاف للتكرير وصناعته مزدهرة. ويرتبط بالبحرين الدولة بجسر على البحر وبالرياض بسكة حديد وطريق مزفتة. وذكر الماوردي أن قلال هجر ليست مجلوبة.
جاء في الحديث في القلتين أنها مثل قلال هجر. هجر هذه اللي ذكرت في قلال هجر هل المقصود هجر اللي هي الأحساء والهفوف هو المقصود هجر أخرى؟ شوف ايش قال الماوردي أنا جبتها للفائدة.
ذكر الماوردي أن قلال هجر ليست مجلوبة من هجر البحرين وإنما هي معمولة بالمدينة
منطقة مدينة صغيرة جنب المدينة يقال لها هجر.
واختلفوا في سبب نسبتها إلى هجر فقال بعضهم لأنها تعمل بقرية من قرى المدينة تسمى هجر وقال آخرون بل سميت بذلك لأنها عملت على مثال قلال هجر كما يقال ثوب مروي وإن عمل بالعراق.
أما ابن الأثير فقد جزم بأنها سميت هجر لهذه المدينة الصغيرة التي بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اسمها هجر وكانت قلالها أوعية سعتها ثابتة وسميت قلة لأنها تقل من الأرض حتى تحمل على دابة وعلى الظهر ثقيلة يعني كبير.
لأنه على مثال ما يعلم بمرو
نعم يقول الثوب مروي وكذا. فهذه يعني ما يتعلق بقضية البحرين وهجر. إذن البحرين هي المنطقة الشرقية كلها تصل إلى قطر حتى إلى يمكن أطراف عمان هذه كلها يقال لها بحرين في اللغة العربية ويقال لها بحرين في الأحاديث النبوية. وهجر هي لليوم تسمى الحساء هي لليوم تسمى الحساء. سبحان الله من يوم الرسول إلى يومنا وتلك المناطق يجبى منها لأهل هذه البلاد صح؟ يجبى منها لأهل هذه البلاد. مسألة هنا سبحان الله أخوين أخ مسلم وأخ كافر فالمسلم يأخذ منه العشر لأنه عنده زرع يسقى بالثواني والكافر يأخذ منه الخراج اللي هي الجزية التي عليه أو الشيء اللي اتفقوا واصطلحوا عليه فيه. مسألة سميت البحرين بحرين لأنه عند منطقة الحسا في بحيرة كبيرة حوالي 3 كيلومتر فيها مياه راكدة مالحة جدا شديدة الملوحة مع البحر حق البحر الخليج العربي فهذا وهذا من جهة. كلمة على الهامش بس للفائدة يظهر لي والله أعلم أن الحوت الذي ابتلع يونس هو من جهة الخليج هو من جهة لأنه نينوى اللي في العراق هي أقرب لي الخليج بحر الخليج ويبدو والله أعلم أن الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو من جهة الخليج لأنه نينوى أقرب إلى تلك جهة. خلاص نقف عند هذا الحد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول أنا قادم من ليبيا هل يجوز لي تكرار العمرة أو يجب علي الرجوع من مكان الإحرام؟
هذا كلامك في مسألتين. المسألة الأولى، هل يسوغ لك شرعا أن تكرر العمرة ولم يمضي أكثر من أسبوعين إنما أقل من ذلك؟ أقول الذي ورد عن السلف أنهم كانوا يعني يستحبون أن يكون بين العمرة والعمرة مقدار ما ينبت شعر الرأس لمن حلقه، كما كان يفعل أنس بن مالك، كان يأتي بعمرة ويحلق شعر رأسه، فإذا حم يعني الشعر حم بدأ يصير سواد، جم بدأ يصير سواد، خرج وأتى بعمرة أخرى، وهذا في مقدار أسبوعين أو 10 أيام يكون بين العمرة والعمرة. لكن إن اضطررت بسبب أن تذكرة السفر وبسبب أن مدة بقائك وجيزة وتريد أن تغتنم الأوقات، لا حرج عليك في ذلك، إنما هذا فقط من باب ذكر الفضيلة. المسألة الثانية تتضمنها هذا السؤال، من أين أحرم؟ أقول ما دمت في مكة فتحرم كما يحرم أهل مكة إذا أرادوا أن يأتوا بعمرة، بأن يخرجوا إلى أدنى الحل، إن شئت تخرج إلى جهة التنعيم، أو إن شئت تخرج إلى جهة عرفة، أو إن شئت تخرج إلى جهة الحسينية، أو شئت تخرج إلى جهة طريق جدة خارج الحل وتأتي بالعمرة إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أسكن بالإيجار وأعول أسرة وموظف بالدولة، ووالدي يريد مني بناء بيت، ولدي مبلغ لا يكفي لذلك ولا حتى لشراء أرض. أريد الذهاب إلى العمرة ثم إلى جنوب المملكة ليدرس على المشايخ لمدة 2 شهر، وهناك من نصحني بعدم الذهاب وبناء البيت أولى من السفر لطلب علم، فأريد نصيحتكم لكي لا أظلم نفسي وأهلي.
أحسنت. هذا السؤال إن شاء الله يدل على إيمان وعلى تقوى، وأن الإنسان يريد ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. لا شك أن طلب العلم ما زاد على الواجب عليك تعلمه مستحب وليس بواجب. طاعتك لوالدك وبرك له واجب، طاعتك لوالدك وبرك له واجب. العمرة ما ذكرت، هل هي عمرة الفريضة ولا عمرة مستحبة؟ وعليه يكون الجواب. إذا كان خروجك لطلب العلم هو في طلب العلم المستحب الزائد على الواجب، وكان أداءك للعمرة من أجل أداء عمرة مستحبة ليست بواجبة، فقد وكان مساعدتك لوالدك في بناء البيت لا يؤثر على الواجب عليك من النفقة على أهلك وعيالك، فمساعدتك لوالدك ووقوفك معه هذا الذي ينبغي أن تقدمه وأن تعتبره، فإن بر الوالدين واجب، والباقي هذا الذي ذكرت من الأمور المستحبة والله أعلم.
صلى الله عليكم. ويقول: هل يجوز شراء ألعاب بأطفال لبناتي على هيئة حيوانات مملوءة بالصوف على شكل دب ونحو ذلك؟
نعم يجوز ذلك، يجوز أن تشتري للأولاد من بنين وبنات هذه الدمى يلعبون بها، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون دمى لأولادهم يلهونهم بها من أجل أن يعلمونهم الصيام، وكم كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهذه الدمى، وكانت تصنع دمى منها ما شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم أنها صنعت دمى خيل لها أجنحة، قال لها الرسول: ما هذا يا عائشة؟ قالت: خيل ذوات أجنحة، أما علمت أن سليمان كانت له خيل لها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدمى تصنعها أو تشتريها لا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم. وهي بالتالي مستثناة من عموم النهي عن الصور سواء كانت مجسمة أو برسم اليد. نعم.
قول: أحسن الله إليكم. أحيانا تقام الصلاة في المسجد الحرام وأنا في بداية الساحات والناس يصطفون صفوفا متباعدة، فهل أدخل معهم أم يلزمني أن أدخل المسجد ولو فاتتني بعض الركعات من الصلاة؟
الأصل أن تكمل الصفوف، يعني بعض الناس الله يهديهم يفرطوا في هذه القضية فيقفون يصطفون في الساحات أو في خارج آخر المسجد مع أن الصفوف الأولى خالية. لا، قد تقدم وإن شاء الله ما أدركت فصل وما فاتك فأتن.
يقول: أحسن الله إليكم، كيف نستخرج زكاة التمر وكم نصابه؟
زكاة التمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاع. تحسب التمر الذي على النخل بالخرص أو إذا حصدته أنزلته، إذا كان بلغ النصاب 5 أوسق، يعني كل وسق 60 صاعا، فإذا بلغ هذا الحد فقد وجبت فيه الزكاة. تخرج إذا كان سقيك له بالمطر العشر، وإذا كان سقيك له بالسواني نصف العشر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح سنن ابن ماجه رحمه الله في أبواب الزكاة إلى باب صدقة الفطر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنط. قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن قال: حدثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلج.
نعم. باب صدقة الفطر. قول: بعد أن تكلم أو أورد الإمام رحمه الله ما يتعلق بالزكاة وهي زكاة المال، وكان قبل ذلك قد أورد ما يتعلق بأحكام الصيام، أورد بعد ذلك باب زكاة الفطر، يعني باب صدقة الفطر، يعني أنه أوردها بعد هذه لتكون مقابل تلك، فهي زكاة البدن مقابل زكاة المال، وهي تكون بعد الصيام حين يكون أول يوم من الفطر، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. وصدقة الفطر فيها خلاف من جهة حكمه، من جهة حكمها. سيأتي الإشارة إليه عند حديث قيس إن شاء الله، هذا الذي أورده المصنف رحمه الله، قيس بن سعد، عند حديث قيس بن سعد. قوله في الباب مسائل. المسألة الأولى قوله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فيه بيان أن صدقة الفطر مأمور بها، وهل هو مأمور بها على سبيل الوجوب أو أن هذا الوجوب نسخ إلى أنه سنة مؤكدة؟ سيأتي الكلام عليه عند الحديث حديث قيس ابن سعد. المسألة الثانية فيه أن زكاة الفطر تخرج صاع. كل الأحاديث التي مرت في هذا الباب ذكرت صاع، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من زبيب. قالوا ولم يكن طعامهم يومئذ البر، إنما كان البر بعد ذلك، إنما كان البر بعد ذلك. مسألة قول عبد الله بن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة، أي جعل الناس عدل صاع الشعير وعدل صاع التمر وعدل صاع الزبيب وعدل صاع الإقط مدين من حنطة، يعني النصف، لأن الصاع مقداره 4 أمداد، فمدين من حنطة تقوم مقام صاع من تلك الأصناف الأخرى. وهذا نص عبد الله بن عمر أن الناس جعلوه بعد ذلك، وأنه لم يكن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أقول فرض يؤكد فرضية صدقة الفطر، وسيأتي أن هذا من ضمن المرجحات للفرضية. في الحديث الأول قال أمر، وهنا قال فرض. الذي ننبه عليه هنا أن فرض تفهم بمعنى أوجب وطلب، طلبا مؤكدا. أما المعاني الاصطلاحية التي حدثت بعد ذلك في التفريق بين الفرض والواجب، المعاني الاصطلاحية التي حدثت بعد ذلك في التفريق بين الفرض والواجب، أن الفرض ما ثبت بأمر يقيني والواجب ما ثبت بأمر ظني، فهذا اصطلاح حادث. الحنفية هم الذين يفرقون هذا التفريق، فيقولون الفرض ما ثبت بيقين والواجب ما ثبت بالظن. لكن في كلام الصحابة في القرآن والسنة كلمة فرض بمعنى أوجب، وطلب طلب إلزام. المسألة التالية في قوله على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، أقول فيه بيان أن صدقة الفطر تجب على كل هؤلاء، على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، كلهم تجب عليهم زكاة الفطر، يعني على من تجب عليه نفقتهم، يعني على من تجب عليه نفقتهم، وكل من كان مستقل بالنفقة عليه هو زكاة الفطر. فالمرأة قبل الزواج نفقتها على نفسها أو على زوجها تخرج زكاة، أو على أبيها وليها، فتخرج زكاة الفطر عن نفسها إن كانت تملك، ويخرج عنها وليها زوجها والدها أو المسؤول عنها إذا كانت غير متزوجة. فإن تزوجت كان زكاة الفطر على زوجها، كانت زكاة الفطر على زوجها. مسألة قوله على المسلمين فيه أنه لا تخرج زكاة الفطر عن غير المسلمين. فمن كان لديه عبيد يملكهم، سواء نساء أو رجال، من كان لديه عبيد يملكهم غير مسلمين لا يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر إنما تخرج عن المسلمين، لأنها كما قال ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذا كافر ما هو بصائم، كيف تكون زكاة الفطر عنه؟ ولذلك هذه اللفظة دعا بعض أهل العلم أن مالك انفرد بها، والواقع أن مالك لم ينفرد بها، ووافقه عليها 3 أو 4 من الحفاظ، قالوا كلمة من المسلمين. مسألة قوله في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، شوفوا حسن الترتيب عند الإمام، أورد حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر اللي فيه قولي على المسلمين لكي يؤكد المعنى. فإن قول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أشعرك أنه هذا يؤيد زيادة من المسلمين. إذا الكافر كيف تكون زكاة الفطر طهرة له لصيامه من الرفث واللغو وهو ما هو صائم أصلا؟ طيب، قول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أقول فرض مثل ما سبق عن ابن عمر، تؤكد أن زكاة الفطر إيش؟ صدقة واجبة مطلوبة، أن زكاة الفطر صدقة واجبة مطلوبة على سبيل الإلزام. مسألة قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث، اللغو الذي لا نفع فيه ولا فائدة، لما تقول هذا لغو يعني لا نفع فيه ولا فائدة، هذا معنى اللغو، مو معنى اللغو أنه أمر حرام، لا طبعا كل حرام لغو، لكن ليس كل لغو حرام. فاللغو ما لا فائدة فيه ولا نفع، مثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به المسلم فهو لغو، إلا مداعبة الرجل زوجه وملاعبة الرجل فرسه والرمي، فذكر هذه الثلاثة، فهذه ليست من اللغو لأنه لها نفع ولها فائدة. أما ما عادها هذا من اللغو فهو ما هو بحرام لكنه ما منه فائدة فهو لغو، هذا معنى اللغو. خلاص، هذا معنى اللغو. إيش في صفة الجنة؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم، يعني ما راح يكون هناك شيء ما منه فائدة، كل ما في الجنة راح يكون فيه فائدة ومصلحة لك، تسبيحك وتهليلك يكون مقام الطعام والشراب، عرقك يكون مقام إخراج الفضلات، كل عمل تعمله في الجنة راح يكون لك فيه فائدة ومنفعة ومصلحة في الجنة، لا لغو فيها ولا لا لغو فيها. طيب، مسألة والرفث، الرفث يطلق بإطلاقين، يطلق بالفحش من القول والفعل، ويطلق بما يكون بين الرجل وبين الزوجة من مقدمات العلاقة الجنسية أو من العلاقة الجنسية، هذا الرفث. لذلك الحاج إذا الإنسان إذا أحرم إيش الله عز وجل قال؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا رفث هنا معناها أي لا يأتي بأمر يتعلق بشأن النساء مع النساء، لا يأتي بأمر يتعلق بشأن النساء مع النساء من جهة أمر العلاقة ومقدماتها ونحو ذلك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واضح؟ إذن الرفث يعني الفحش. طيب، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يقول ابن عباس وهذا له حكم الرفع، يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس هذا وهذا له حكم الرفع، إيش معناته؟ معناته أن الصائم لو قدر أنه ما يضيع يومه في شيء لا لغو في شيء لا ما في لغو ولا في رفث، ترى هذا أكمل لصومه، فتقع زكاة الفطر أجر زائد. أما إذا وقع في قصور فإن هذه، فمعنى هذا أنه في الصوم ينبغي الإنسان أن يتجنب اللغو وينبغي الإنسان أن يتجنب الرفث، مع أنه شوف نقول اللغو ما في إثم، مجرد شيء لا نفع فيه ولا فائدة، ونقول الرفث كلام الرجل مع زوجي هو مباح، لكن المهم لا تأتي عشان لا تقع في الأمر الكبير وهو محظورات الإحرام. فلو قدرت فترة الصوم أنه كل هذا تبعد عنه، كل هذا تبعد عنه، فهذا أكمل لصومك، أكمل لصومك. فإن فرط صومك إن شاء الله يجبر بزكاة الفطر. قال طهرة للصائم، طهرة الطهر بمعنى النقاء والبعد عن كل ما فيه عيب أو نقص، النقاء والبعد عن كل ما فيه عيب أو نقص، يعني أي حدث تحدثه أي عمر تحدثه ينافي كمال الصيام يذهب بإذن الله إذا أخرجت أنت زكاة الفطر. إذن هذا فيه لفتة أنه ينبغي للصائم أن لا يضيع وقت صومه أو أن لا يشغل وقت صومه بشيء من اللغو أو بشيء من الرفث، وإن لم يأتي الأمر الكبير، أيكم أملك لإربي، وإن لم يأتي الشيء الكبير ينبغي لك هذا، وإلا ليش شرع الزكاة الفطر؟ مسألة ذكر ابن عباس ولكلامه حكم الرفع ثلاثة حكم لزكاة الفطر: أنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين. ففيه أن الشرع يراعي في تشريعاته حكم وأمور قد يصرح بها وقد لا يصرح بها. فهنا صرح لك بأنه حكمة تشريع زكاة الفطر هي تحصيل هذه الأمور الثلاثة: أنها تطهر عملك من اللغو، وتطهر عملك من الرفث، وتطهر وتكون طعمة للمساكين. مسألة قوله طعمة للمساكين، المساكين نوع من أنواع أهل الحاجة، نوع من أنواع أهل الحاجة. مدام ذكرت لفظة المساكين هنا مفردة معناتها تشمل الفقير وتشمل المسكين. ما الفرق بينهما؟ الفقير من لا يملك شيء، كمن انكسر فقار ظهره حتى ألصقه بالأرض أصبح لا يستطيع حولا ولا قوة، ما عنده طايح. والمسكين من يملك ولكن لا يكفي. فلما ذكر كلمة المسكين قال طعم للمسكين، يعني للفقراء والمساكين، زي لما قال هناك في حديث معاذ قال وأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى، فذكر الفقراء فيشمل كل أهل الحاجة، يشمل الفقير والمسكين، ثم بقية الأصناف التي دلت عليها الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. مسألة قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أقول هذا فيه بيان وقت إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر لابد أن تخرج قبل الصلاة، لابد أن تخرج قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد يخرجها الإنسان، وله سعة في إخراجها كما ورد عن ابن عمر قبلها بيومين، بيوم أو يومين، فله أن يخرجها في اليوم 29 وله أن يخرجها في اليوم 28، خلاص، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال رخص لنا في أن نخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد بيوم أو يومين. بعض أهل العلم يقول بيوم إذا كان الشهر كامل، وبيومين إذا كان بيوم إذا كان الشهر ناقص، وبيومين إذا كان الشهر كامل. عموما من يوم 28 هذا وقت لإخراج زكاة الفطر، هذا وقت إخراجها، نهاية الوقت إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. أبو سمع مين اللي تقول يردد معي الكلام؟ أنت؟ إلى صلاة العيد. طيب، طب آخر وقت إخراج زكاة الفطر على ضوء هذا الحديث آخر وقتها الصلاة، لكن من أهل العلم وبعضهم قال هذا قول الجمهور يقولون له أن يخرجها بعد الصلاة، ويقولون إنما حدد ابن عباس وقت الفضيلة والاختيار لا وقت الجواز، لا وقت الجواز، ويقولون فإذا الإنسان اضطر إلى ذلك لا حرج عليها أن يخرجها بعد صلاة العيد. في مسألتين أنبه عليها عشان تفهموا كلام من قال هذا من أهل العلم. المسألة الأولى أن الواجب إذا تعلق بالذمة لا تبرأ الذمة إلا بفعله، هذا عن جمهور أهل العلم. إيش يعني الواجب إذا تعلق بالذمة لا تبرأ الذمة إلا بفعله؟ أقول أي أمر وجب عليك فات وقته أو فات محله نقول لك على طول ترى ذمتك مشغولة بي، أدي. نمت عن الصلاة، أخرت الصلاة بغير قصد، أخرت الصلاة خلاص صليها، يقول خرج وقتها أقول لك صليها. طب الرسول فقط خصص قال إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها، أقول لك إيه وهذا القضاء الذي يكون كفارة، أما أنه عليك القضاء، القضاء عليك لأن الذمة تعلقت، ذمتك تعلقت بأداء الصلاة فلا تبرأ ذمتك إلا بفعلها، أنت أفعلها والله سبحانه وتعالى يعني يتكفل بهذا الأمر كما يشاء سبحانه وتعالى. فالواجب إذا تعلقت الذمة بفعله لا تبرأ إلا بفعله. لذلك هم يقولون أخرجي حتى لو خرج وقت الصلاة، حتى لو بعد الصلاة، لأن الذمة تعلقت بهذا. زي واحد يجي مثلا يقول لك يا أستاذ أنا أخرت إخراج الزكاة كانت عندي ظروف وما ادري ما اخرجت الزكاه في وقتها، ايش اقول له؟ اقول له خلاص راح وقتها لا تزكي؟ لا، ما نقول زي كده، نقول الذمه تعلقت بفعل الواجب عليك ان تخرج الزكاه حتى ولو فات وقته، والله يتقبل. يعني الله هو الذي يعني يحكم في امرك بما يشاء، لكن ذمتك لابد فيها من اداء الواجب. هذا ملحظ لاحظه الجمهور في قضيه انهم يقولون تؤدي هذه الزكاه حتى ولو خرج الوقت. الملحظ الثاني الذي لاحظه الجمهور ما ساذكره لكم ان شاء الله في حديث قيس ابن سعد بعد قليل. حديث المساله ما اورده المصنف عن قيس بن سعد، يمسك الله الرجل، ما أورده المصنف عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. هذا الحديث الصحيح تمسك به من قال زكاة الفطر سنة مؤكدة وليست بواجبة، مثل صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان كان واجبا، لما فرض رمضان سكت الرسول عن صيام يوم عاشوراء، ما عاد أوجبه، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم. زكاة الفطر زي كذا، في أول الأمر قبل أن تفرض الزكاة كانت واجبا من ضمن الصدقات العامة المطلوبة من المسلمين، فلما فرضت الزكاة سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. طيب يا شيخ، الآن أنت قبل قليل أوردت أثر ابن عباس وأوردت أثر ابن عمر يقول فرض وأمر رسول الله، يقول لك نعم هذا في أول الأمر، كان هناك فرض وهناك أمر، والصحابة مشوا على إخراجها لأنهم علموا أن الشرع يؤكد على عملية بذل الصدقات. هذه القضية جعلت الجمهور يراعوا هذا الخلاف فيقولوا بأنه يجوز إخراجها لمن تعذر له ولو بعد الصلاة. هذا الملحظ. الآن هذه القضية اللي احنا أوردناها لكم، أهل العلم منهم من سكت عن الخلاف فحكاها إجماع، مثل ابن المنذر في كتاب الإجماع قال أجمعوا على وجوب زكاة الفطر، هو ساكت. والحقيقة في خلاف، الأحناف لا يرون وجوب زكاة الفطر، والمالكية منهم جماعة لا يرون وجوب زكاة الفطر. من هنا نكتة على الهامش، تعليق على الهامش، تفهموا ليش الحنفية تساهلون في قضية إخراج القيمة، لأنهم أصلا يرونها إيش؟ سنة مؤكدة، ما يرونها واجب. وهنا تعرفوا ليش الجمهور يؤكد على إخراج ذات الأعيان، لأنه يرى أنها فرض. واضح؟ الآن جبت كلام يعني بعض أهل العلم فيها. ابن المنذر يقول أجمعوا على وجوب زكاة الفطر، ما أشار للخلاف. ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع قال أجمعوا واختلفوا. ابن عبد البر ذكر الخلاف. ابن قدامة حاول إجماع. جبت كلامهم كله، اقرأ الشيخ علينا أسامة، السيد أسامة لهذا بسمع.
اختلاف في صدقة الفطر، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.
انتهى. لذلك يقولون ابن عبد البر ابن المنذر متساهل في الإجماع، قد يحكي الإجماع في مسألة فيها خلاف.
قال ابن حزم رحمه الله مثل زكاة الفطر
في أول كتابه براتب الإجماع، ابن حزم أشار إلى أنه مسائل الخلاف بين العلماء، منها ما مسائل أجمعوا فيها ومنها مسائل اختلفوا فيها، وذكر المسائل التي أجمعوا فيها على قول على صفتين، ثم قال وأما ما كان غير ذلك مثل
زكاة الفطر فإن قوما قالوا هي فرض وقوم قالوا ليست فرضا وقال قوم هي منسوخة.
هذا قول واضح. ليش؟ لأنه قالوا حديث قيس بن سعد يدل، طبعا هذا قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد هذا يدل أن زكاة الفطر بعد ما فرضت الزكاة المفروضة الرسول عليه الصلاة والسلام تساهل في أمرها فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب والسنة المؤكدة، وبعضهم قال لا نسخت من أصلها، وهذا خطأ. إنما مثل صيام يوم عاشوراء، نسخ وجوبه وصار أمرا مستحبا، ولذلك كثير من المساجد يقولوا إنا نفعله في الحديث اللي احنا بيننا. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: اختلفوا في زكاة الفطر، هل هي فرض واجب أو سنة مؤكدة أو فعل خير مندوب إليه؟ فجمهور العلماء وجماعة الفقهاء على أنها فرض واجب فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر، وقال قائلون هي سنة مؤكدة ولا ينبغي تركها، وقال بعضهم هي فعل خير وقد كانت واجبة ثم نسخت. روي هذا القول عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
هذا هو حديثنا، حديث الباب.
وعن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه ونحن نفعله. قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعا لا اختلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها، فقال قيس بن سعد بن عبادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله.
إذا الذي نسخ هنا لو قلنا بالنص نسخ وجوبها لا نسخت من أصلها. أنا
قال: وقال جل أهل العلم هي فرض لم ينسخها شيء. قال: وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور. عن أشهب عن مالك قال هي فرض. وفي سماع زياد بن عبد الرحمن من مالك قال: مالك سئل عن تفسير قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي التي قرنت بالصلاة، قال: فسمعته يقول هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق والثمار والحبوب والمواشي وزكاة الفطر، وتلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وذكر أبو التمام قال مالك زكاة الفطر واجبة، وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإنه قال سنة مؤكدة. قال أبو عمر: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في هذه المسألة، فقال بعضهم هي سنة مؤكدة، وقال بعضهم هي فرض واجب، وممن ذهب إلى مذاهبهم أصبغ ابن الفرج، وكذلك اختلف أصحاب داود بن علي فيها أيضا على قولين، أحدهما أنها فرض واجب، والآخر أنها سنة مؤكدة، وسائر العلماء على أنها واجبة. قال ابن القطان رحمه الله: وزكاة
هذا ابن القطان له كتاب مفيد في الإجماع، عندنا في الإجماع مسائل الإجماع عندنا فيها عدة كتب. طبعا علم طالب العلم بمسائل الإجماع هذا مهم جدا، لأنه لا يسوغ لطالب العلم أن يبحث مسألة أجمعوا فيها، ولذلك من شروط المجتهد أن يعلم مسائل الإجماع ومسائل الاختلاف. لكي يكون بحثه في مسائل الإجماع لا لكي يكون بحثه في مسائل الاختلاف، ولا يكون له بحث في مسائل الإجماع. مسائل الإجماع يذكر فيها الإجماع، إذا ثبت وانتهى خلاص أتقفلت. يعني زي الذين يتكلمون الآن في مسألة كروية الأرض أو أنها مبسطة، نقول صح فيها إجماع عن أهل العلم أنها كروية، وعلى هذا كلام السلف. أي خلاف بعد ذلك، من قال خلاف ذلك زي ما جاء في النونية المنسوبة للقحطاني أو جامزة، هذا كله عندنا كلام مردود لا ننظر فيه، خلاص عندنا إجماع، المسألة محل إجماع، انتهينا. فميزة مسائل الإجماع أنها إذا انضبطت طالب العلم يعرف فين يكون بحثه، فين يكون بحثه في هذه الحالة في غير مسائل الإجماع. من الكتب التي تعينك على ضبط مسائل الإجماع ثلاثة كتب: الأول كتاب ابن المنذر على التساهل فيه، الثاني كتاب مراتب الإجماع مع نقده، مراتب الإجماع لابن حزم مع نقده لابن تيمية، الثالث كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، وهو مطبوع في مجلدين موجود الكتاب. جاء واحد متأخر سمى كتاب له في مجلدين ضخمين في مسائل الإجماع، أظن اسمه ياسين، موسوعة الإجماع اسمه إيش كذا، اسمه ياسين، فلان ياسين، طيب إجماع ويشير لك للإجماع. برضو جاء واحد كمان جمع مسائل الإجماع والاتفاق والاختلاف من كتاب مغني المغني لابن قدامة برضو مفيد. جاء واحد جمع مسائل الإجماع عند ابن عبد البر برضو مفيد. جاء واحد جمع كتاب مسائل الإجماع عند ابن تيمية برضو مفيد. لكن الثلاثة ذيك هي الأصل والعمدة اللي هو كتاب ابن المنذر وكتاب ابن حزم وكتاب ابن القطان. الآن هو يقرأ من كلام ابن القطان في الإقناع. شوفوا كيف عرض المسألة ابن القطان.
قال ابن القطان رحمه الله: وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال هي سنة مؤكدة. ونقل ابن قدامة كلام ابن المنذر، وذكر عن إسحاق بن راهوية أنه قال هو كالإجماع من أهل العلم، وأشار إلى ما ذكره ابن عبد البر وقال.
الآن ابن قدامة شوفوا عالم كيف الآن يوفق بين هذا، ترى راح يشير إلى الإصطلاح وراح يشير إلى التوجيه اللي ينبغي أن يعتمد في هذا. شوف إيش يقول.
وقال أضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة، قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي جبلته التي جبل الناس عليها، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال. وقال بعض أصحابنا وهل تسمى فرضا مع القول
الآن انتبه للإشارة للإصطلاح شوف شو يقول.
وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين، والصحيح أنها فرض.
إيش يعني على روايتين؟ يعني على رواية يقال أنها فرض وعلى رواية يقال أنها واجب وليست بفرض. قال
لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ولإجماع العلماء على أنها فرض، ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليه.
خلاص انتهى كده حسم المسألة. إيش المسألة؟ أنه المسألة هنا خلاص حتى لو قلنا إنها ما هي فرض فهي واجبة، ولو قلت هي سنة متأكدة هي سنة متأكدة مجمع عليها، خلاص انتهى الموضوع. بهذه الطريقة تحسم المسألة. فإحنا ما يعني هذا الخلاف فائدته الآن إننا نذكر لكم نبين المسائل التي انبنت عليه. من هنا راح تفهم ليش أكثر العلماء يقولوا وقتها موسع بعد صلاة العيد. ذكرت لك سببين، السبب الأول لأن الواجب إذا تعلق بالذمة لا تبرأ إلا بفعله، والسبب الثاني من أجل أن هناك قول أنها سنة مؤكدة، فهذا خلاص يعني ما يضيع ما نشدد فيه انتهى هذا. من هنا تفهم ليش الأحناف تساهلوا في قضية إخراج القيمة، لأنه لما رأوا أنها فعل من أفعال الخير وأنها سنة مؤكدة قالوا خلاص خرجتها بكذا ولا خرجتها، لأنه أصلا خلاص زالت الفرضية في تعيين هذه الأعيان. انتبهت عند الحن. لكن نحن هل نقول بهذا؟ نحن لا نقول بهذا، نحن نقول بأن زكاة الفطر واجبة وأن الرسول فرضها في هذه الأعيان، وأنها حتى لو قلنا أنها سنة مؤكدة فهي في هذه الأعيان لا يجوز إخراجها إلا منها. انتهى الموضوع عندنا محسوم بهذه الصورة. لكن أنا أريد أن تفهم ثمرة الإشارة إلى مثل هذا الخلاف، وتفهم على أي أساس الأحناف أنت تقول يا ربي قدام الأحناف فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كذا كذا، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من إقط، صاع من تمر، صاع من زبيب، فهم عن هذه النصوص. وشوفوا نقول لك لا يا أخي ترى المسألة وراها شيء آخر أنت ما انتبهت له. أشار إليه حديث قيس بن سعد هذا، وهو قضية الخلاف عندهم أصلا في أن هل هذه الفرضية باقية ولا نسخت، وإذا كانت نسخت أن نسخت بمعنى أزيلت ولا نسخت بمعنى نزلت مرتبة من الفرض إلى السنة المؤكدة. فإذا كانت على السنة المؤكدة هل تبقى نفس الأعيان ولا لا تبقى نفس الأعيان؟ جاك هنا الكلام في قضية قيمة زكاة الفطر. لذلك الواحد يعني يحسن الظن بأهل العلم لا يسيء الظن بأهل العلم. ترى وراء ما أنت تعلمه، وراء ما أنت تقرأه، وراء ما أنت تطلع عليه أمور أخرى، أمور أخرى تنذهل حينما تقف عليها تقول ها عشان كذا الأحناف يقولوا كذا عشان كذا. هذا الآن أمامك الخلاف في قضية زكاة الفطر من أصله، هل هي منسوخة ولا هي واجبة ولا هي من باب فعل الخير ولا عرفت كيف الفكرة. وهذا سبب من أسباب مخالفة الأحناف في مسألة القيمة في زكاة الفطر. وإحنا كنا ذكرنا لكم أثناء شرح أحاديث الزكاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأنصبة لما ذكر الواجب إخراجه من سائمة بهيمة الأنعام، فمن لم يكن لديه النصاب الذي يجب إخراجه أمر بإخراج ما هو دونه وتعويض الفرق بالدراهم، 25 درهم كذا إلى آخره، دينار دينارين حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. معناته النقود كانت حاضرة وكانت موجودة في موضوع الزكاة، ومع ذلك لم يذكرها الرسول في موضوع زكاة صلى الله عليه وسلم في موضوع زكاة الفطر. ما يجي واحد يقول هذا أحض للفقير هذا أحسن للفقير، أقول لك النقود كانت حاضرة وكانت موجودة، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنصبة الماشية السائمة، من لم يجد عنده النصاب ومن كان عنده فوق النصاب يعطيه، المصدق الذي يجمع الزكاة يعطيه الفرق، يأخذه ويعطيه الفرق. هذا دل أنه المال كان موجود، دراهم والدنانير كانت موجودة وحاضرة مع الصدقات، ومع ذلك لم يذكرها الرسول في زكاة الفطر، فدل ذلك أن المطلوب إخراج زكاة الفطر. نعم. إذن حديث قيس بن سعد هذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، أقول فيه أن زكاة الفطر لم تنسخ، هذا واحد. اثنين، فيه أن زكاة الفطر يعني احتمال أنها دون ذلك، ولكن نحن نأخذ بما عليه جل أهل العلم كما يقول الإمام الطبري من أنها فرض واجب. ثلاثة، فيه ما نبهنا عليه من ملاحظة الاصطلاح الحادث في التفريق بين الفرض وبين الواجب، ونحن نقول حتى لو قلنا أنها سنة مؤكدة فإنه يجب يعني ينبغي الانتباه إلى إخراج هذه الزكاة وأن يؤديها الإنسان، لأن الإنسان إذا رعينا حكمة مشروعيتها لا يخلو من تقصير في الصوم. نعم. مسألة أورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط الحديد. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، يلاحظ أنه لم يأتي في حديث في تعيين زكاة الفطر أنها صاعا من بر، يعني من قمح، فمناته القمح ما كان موجود من ضمن أطعمتهم. وقوله صاعا من طعام يفسره ما بعده، فهو من باب المجمل الذي جاء تفسيره في نفس الحديث. فما المراد بصاع من طعام؟ تمر، شعير، أقط، زبيب، هذا الطعام، هذا الذي كانوا يطعمونه. مسألة، قال فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك. فرى هذا الحديث حديث معاوية، هذا الحديث حديث أبي سعيد، فسر الحديث الأول اللي أورده المصنف، هذه طريقة ابن ماجة، دائما يورد في آخر الباب ما يفسر أوله. شوف في أول الباب أورد مجملا قول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال عبد الله فجعل الناس عدلهم الدين من حطة من حنطة. من هم الناس اللي جعلوا عدله وعنطين من حنطة؟ في آخر الباب أورد لك حديث أبي سعيد الخدري اللي يفسر لك القضية، أنه لما معاوية جاء من الشام وكان في الشام البر القمح، وكانت بر الشام وقمح الشام حباته كبيرة، فرأى أن مدين يعني نصف صاع من هذه تقوم مقام صاع من تلك. مسألة، قال فأخذ الناس بذلك، من هم الناس؟ أكيد رح يكون فيهم صحابة وتابعين، ما هم بس في من الصحابة من بقي على ما كان في زمن الرسول. طيب ليش تساهلوا؟ حديث قيس بن سعد يعطيك التوضيح، واضح؟ لكنهم لم يخرجوا عن كونه طعاما، فالتزموا بإخراج صدقة من طعام، ولكن بشيء جديد ما كان في زمن الرسول شائع أنه طعام، فمعروف في زمن الرسول كما في حديث الربا، البر بالبر والشعير إلى آخره، لكن ما كان معروف أنه طعام شائع، ما كان معروف أنه طعام شائع. بعدين قوله أخذ الناس بذلك، معناته هذا أمر سوغوه أن يكون، بل جاءت أحاديث مرفوعة أن الرسول عدل الصاع من غير القمح بمدين من القمح، أنه المد أنه الصاع من القمح يقوم مقام صاعين، جاءت أحد، ولكن حكم أهل العلم بأنها شاذة، حكم أهل العلم بأنها شاذة، واضح. لكن من راعى هذه الأمور سيتبين له أنه لا، القضية ليست بهذه الصورة، يبدو أنه قضية إخراج نصف صاع من القمح مكان هذه لها وجه، والله أعلم. مسألة، قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. قل هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن لا يبدلوا وأن لا يتغيروا عما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تذكرون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إني يا رسول الله أقوى على الصوم، فكان يسرد الصيام سردا، فنهاه الرسول وعلمه أن يصوم، إلى في الأخير قال: صم يوما وافطر يوما. ثم في الأخير لما كبر وضعف قال: ليتني أخذت رخصة رسول الله. طب قالوا له: ما في شيء، الرسول ما أوجب عليك. قال: لا أريد أن أغير شيء تركته أو تركني عليه رسول الله. وهكذا أبو سعيد يقول: لا أريد أن أغير شيء تركني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، حديث عمار بن سعد أن رسول الله أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت. السلت نوع من الشعير، بعضهم يقول مقشور وبعضهم يقول حبة كبيرة وبيضة. عموما يعني هذا يؤكد المصنف فيه أن زكاة الفطر لابد أن تخرج صاعا من مثل هذه الأصناف، وهذا هو الذي يقرره أهل العلم في هذا الباب. في وقت نأخذ الباب الذي يليه. يلا بسم.
قال رحمه الله: باب العشر والخراج. قال: حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال: حدثنا عتاب بن زياد المروزي قال: حدثنا أبو حمزة قال: سمعت مغيرة الأزدية يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج.
قول: هذا الباب أورده المصنف بعنوان العشر والخراج، أي أن عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الناس خراج، والخراج أحيانا يكون مشتمل على عشر ما تخرجه الأرض فقط، وأحيانا يكون العشر مع الجزية التي تفرض على الكفار. هذا العلاء ابن الحضرمي يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج. وفي الحديث مسائل. المسألة الأولى، قوله: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر. بعثني أي عاملا أجمع الصدقة، مثل ما بعث عبد الله بن رواحة إلى جهة خيبر، صح؟ طيب المسألة الثانية، البحرين أو هجر. البحرين هي المنطقة الواقعة على ضفاف الخليج، في بعض الكتب يقولون من قطر إلى الكويت، وفي بعض الكتب يقولون كل المنطقة التي على الخليج، تشمل كل ما يسمى اليوم المنطقة الشرقية والحسا والقطيف. بنصوا على أن هجر هي الحسا، نصوا على أن هجر هي تقرأ ولا تعبان؟ هذا كتاب معالم، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للأستاذ عاتق البلادي، ذكر فيه تحديد هذه الأماكن بالواقع، وهذه ميزة هذا الكتاب. كلمة على الهامش، إذا واحد فيكم كتب ألف رسالة في الماجستير ولا في الدكتوراه وجاء ذكر أماكن أو بلدان، لا تكتفي بما في الكتب القديمة. ليش؟ لأن الكتب القديمة ما تحدد لك مكانها الآن، ونحن بحاجة أن تحدد لنا مكانها الآن. إيش مكان هذه؟ تقول مكانها اليوم إيران، أصفهان ترى في إيران، ترى هذه في أفغانستان، ترى هذه في كذا. فأنا رجعت لكتاب المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للأستاذ عاتق البلادي، عن كلامه على البحرين وهجر. شوفوا كلامه نسمع.
قال البلادي رحمه الله: والبحرين كان اسما لسواحل نجد بين قطر والكويت، وكان هجر
بل كلامك موصول، بل أوصلها بعض أهل اللغة إلى جهة عمان، إلى جهة عمان. ولذلك تجدون كلام القاضي عياض لما يذكر البحرين يقول هي في اليمن، أن الجهات ممتدة إلى عمان، وعمان معدودة من جهة اليمن، عرفت؟
وكانت هجر قصبته وهي الهفوف اليوم.
الهفوف فين هذه؟ في نفس الحس.
وقد تسمى الحسا، ثم أطلق على هذا الإقليم اسم الأحساء حتى نهاية العهد.
إذن هجر لما تسمع كلمة هجر هي إيش؟ الأحساء.
حتى نهاية العهد العثماني، وانتقل اسم البحرين إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل.
الجزيرة اللي اليوم اسمها البحرين اسمها إيش كان أول؟
هذه الجزيرة كانت تسمى أوال.
أوال، ويقال كان فيها صنم اسمه أوال. هذه الجزيرة للآن اسمها البحرين بس.
وهي إمارة البحرين اليوم. وعندما تكونت المملكة العربية السعودية أطلق على هذا الإقليم اسم المنطقة الشرقية، وجعلت مدينة الدمام قاعدتها، والإقليم من الأقاليم العامرة كثير المدن والمياه والسكان. ومن أهم مدنه الهفوف والمبرز متجاورتان، والقطيف والظهران عاصمة البترول، والخبر والدمام، القاعدة والجبيل والسيهات، ومدن أخرى عديدة، وفيه منابع البترول وموانئ تصديره، ومصاف للتكرير وصناعته مزدهرة. ويرتبط بالبحرين الدولة بجسر على البحر، وبالرياض بسكة حديد وطريق مزفتة. وذكر الماوردي أن قلال هجر ليست مجلوبة.
جاء في الحديث في القلتين أنها مثل قلال هجر. هجر هذه اللي ذكرت في قلال هجر، هل المقصود هجر اللي هي الأحساء والهفوف، أو المقصود هجر أخرى؟ شوف ايش قال الماوردي، أنا جبتها للفائدة.
ذكر الماوردي أن قلال هجر ليست مجلوبة من هجر البحرين، وإنما هي معمولة بالمدينة،
منطقة مدينة صغيرة جنب المدينة يقال لها هجر.
واختلفوا في سبب نسبتها إلى هجر، فقال بعضهم لأنها تعمل بقرية من قرى المدينة تسمى هجر، وقال آخرون بل سميت بذلك لأنها عملت على مثال قلال هجر، كما يقال ثوب مروي وإن عمل بالعراق.
أما ابن الأثير فقد جزم بأنها سميت هجر لهذه المدينة الصغيرة التي بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها هجر، وكانت قلالها أوعية سعتها ثابتة، وسميت قلة لأنها تقل من الأرض حتى تحمل على دابة وعلى الظهر، ثقيلة كبير.
لأنه على مثال ما يعلم بمرو.
نعم، يقول الثوب مروي وكذا. فهذه يعني ما يتعلق بقضية البحرين وهجر. إذن البحرين هي المنطقة الشرقية كلها تصل إلى قطر حتى إلى يمكن أطراف عمان، هذه كلها يقال لها بحرين في اللغة العربية، ويقال لها بحرين في الأحاديث النبوية. وهجر هي اللي اليوم تسمى الحسا، هي اللي اليوم تسمى الحسا. سبحان الله، من يوم الرسول إلى يومنا وتلك المناطق يجبى منها لأهل هذه البلاد، صح؟ يجبى منها لأهل هذه البلاد. مسألة هنا سبحان الله، أخوين، أخ مسلم وأخ كافر، فالمسلم يأخذ منه العشر لأنه عنده زرع يسقى بالثواني، والكافر يأخذ منه الخرج اللي هي الجزية التي عليه أو الشيء اللي اتفقوا واصطلحوا عليه فيه. مسألة: سميت البحرين بحرين لأنه عند منطقة الحسا في بحيرة كبيرة حوالي 3 كيلومتر فيها مياه راكدة مالحة جدا شديدة الملوحة مع البحر حق البحر الخليج العربي، فهذا وهذا من جهة. كلمة على الهامش بس للفائدة، يظهر لي والله أعلم أن الحوت الذي ابتلع يونس هو من جهة الخليج، هو من جهة، لأن نينوى اللي في العراق هي أقرب لي الخليج، بحر الخليج. ويبدو والله أعلم أن الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو من جهة الخليج، لأنه نينوى أقرب إلى تلك جهة. خلاص نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: أنا قادم من ليبيا، هل يجوز لي تكرار العمرة أو يجب علي الرجوع من مكان الإحرام؟
هذا كلامك في مسألتين. المسألة الأولى، هل يسوغ لك شرعا أن تكرر العمرة ولم يمضي أكثر من أسبوعين إنما أقل من ذلك؟ أقول الذي ورد عن السلف أنهم كانوا يعني يستحبون أن يكون بين العمرة والعمرة مقدار ما ينبت شعر الرأس لمن حلقه، كما كان يفعل أنس بن مالك، كان يأتي بعمرة ويحلق شعر رأسه، فإذا حم يعني الشعر حم بدأ يصير سواد، جم بدأ يصير سواد، خرج وأتى بعمرة أخرى، وهذا في مقدار أسبوعين أو 10 أيام يكون بين العمرة والعمرة. لكن إن اضطررت بسبب أن تذكرة السفر وبسبب أن مدة بقائك وجيزة وتريد أن تغتنم الأوقات، لا حرج عليك في ذلك، إنما هذا فقط من باب ذكر الفضيلة. المسألة الثانية تتضمنها هذا السؤال، من أين أحرم؟ أقول ما دمت في مكة فتحرم كما يحرم أهل مكة إذا أرادوا أن يأتوا بعمرة، بأن يخرجوا إلى أدنى الحل، إن شئت تخرج إلى جهة التنعيم، أو إن شئت تخرج إلى جهة عرفة، أو إن شئت تخرج إلى جهة الحسينية، أو شئت تخرج إلى جهة طريق جدة خارج الحل وتأتي بالعمرة إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أسكن بالإيجار وأعول أسرة وموظف بالدولة، ووالدي يريد مني بناء بيت، ولدي مبلغ لا يكفي لذلك ولا حتى لشراء أرض، أريد الذهاب إلى العمرة ثم إلى جنوب المملكة ليدرس على المشايخ لمدة 2 شهر، وهناك من نصحني بعدم الذهاب وبناء البيت أولى من السفر لطلب علم، فأريد نصيحتكم لكي لا أظلم نفسي وأهلي.
أحسنت. هذا السؤال إن شاء الله يدل على إيمان وعلى تقوى، وأن الإنسان يريد ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. لا شك أن طلب العلم ما زاد على الواجب عليك تعلمه مستحب وليس بواجب. طاعتك لوالدك وبرك له واجب، طاعتك لوالدك وبرك له واجب. العمرة ما ذكرت، هل هي عمرة الفريضة ولا عمرة مستحبة؟ وعليه يكون الجواب. إذا كان خروجك لطلب العلم هو في طلب العلم المستحب الزائد على الواجب، وكان أداءك للعمرة من أجل أداء عمرة مستحبة ليست بواجبة، فقد وكان مساعدتك لوالدك في بناء البيت لا يؤثر على الواجب عليك من النفقة على أهلك وعيالك، فمساعدتك لوالدك ووقوفك معه هذا الذي ينبغي أن تقدمه وأن تعتبره، فإن بر الوالدين واجب، والباقي هذا الذي ذكرت من الأمور المستحبة والله أعلم.
صلى الله عليكم. ويقول: هل يجوز شراء ألعاب بأطفال لبناتي على هيئة حيوانات مملوءة بالصوف على شكل دب ونحو ذلك؟
نعم يجوز ذلك، يجوز أن تشتري للأولاد من بنين وبنات هذه الدمى يلعبون بها، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون دمى لأولادهم يلهونهم بها من أجل أن يعلمونهم الصيام، وكم كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهذه الدمى، وكانت تصنع دمى منها ما شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم أنها صنعت دمى خيل لها أجنحة، قال لها الرسول: ما هذا يا عائشة؟ قالت: خيل ذوات أجنحة، أما علمت أن سليمان كانت له خيل لها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدمى تصنعها أو تشتريها لا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم. وهي بالتالي مستثناة من عموم النهي عن الصور سواء كانت مجسمة أو برسم اليد. نعم.
قول أحسن الله إليكم: أحيانا تقام الصلاة في المسجد الحرام وأنا في بداية الساحات والناس يصطفون صفوفا متباعدة، فهل أدخل معهم أم يلزمني أن أدخل المسجد ولو فاتتني بعض الركعات من الصلاة؟
الأصل أن تكمل الصفوف، يعني بعض الناس الله يهديهم يفرطوا في هذه القضية فيقفون يصطفون في الساحات أو في خارج آخر المسجد مع أن الصفوف الأولى خالية. لا، قد تقدم وإن شاء الله ما أدركت فصل وما فاتك فأتني.
يقول أحسن الله إليكم: كيف نستخرج زكاة التمر وكم نصابه؟
زكاة التمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاع. تحسب التمر الذي على النخل بالخرص، أو إذا حصدته أنزلته، إذا كان بلغ النصاب 5 أوسق، يعني كل وسق 60 صاعا، فإذا بلغ هذا الحد فقد وجبت فيه الزكاة. تخرج إذا كان سقيت له بالمطر العشر، وإذا كان سقيك له بالثواني نصف العتق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.